السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نفوس مطمئنة، ويشرفني ويسعدني أكون معاكم دكتور أحمد فوزي صبرة استشاري الصحة النفسية. لسه مكملين مع بعض سلسلة بدأناها من عدة حلقات كان اسمها سلسلة صحتنا النفسية، واتفقنا فيها إن احنا هنتكلم عن كل المواقف وكل الأشياء وكل المشكلات اللي ممكن تأثر على صحتنا النفسية، وعشان نتفق مع بعض ازاي نغيرها ونأمن صحة نفسية طيبة وسعيدة. أدعو الله أن يجعل كل صحتنا النفسية مطمئنة وسعيدة. بدأنا من الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن شيء خطير جدا وهو الإدمان، وتناولناه من منظور مختلف. تناولناه بقى من منظور الأسرة، أسرة المدمن أخبارها إيه، بيشوفوا حالة الإدمان إزاي، واتكلمنا عن أنواع الأسر، واتكلمنا عن حاجات كتيرة جدا بتحيط بعالم الإدمان. لكن لأن الموضوع قوي جدا وكبير جدا جدا، كان في اشياء كتيره ما اتكلمناش عنها، ولذلك قررنا تكون حلقه النهارده هي الجزء الثاني من الادمان واثره على الفرد وعلى الاسره وعلى المجتمع. هتلاقوني في الحلقه اللي فاتت كلمتكم عن النسب والدراسات الاخيره اللي اثبتت ان الموضوع اكبر بكتير جدا من اننا نسكت عليه. لما قلنا ان العالم كله نسبه اي دوله فيه بتاخد مخدرات 4% ومصر وصلت ل 10%، بل 10% وي يعني اذا احنا في خطر كبير، محتاج مش حلقة ولا اتنين ولا الف، محتاج مواجهة من المجتمع كله، وان نصحى مع بعض ونشوف ولادنا بيحصل لهم ايه، ونشوف ازواجنا بيحصل لهم ايه، ونشوف بناتنا بيحصل لها ايه، وزوجاتنا بيحصل لها ايه. اصل الموضوع ما بقاش رجالة بس، بقى رجالة وستات. تعالوا نشوف بعد الحلقة اللي فاتت ايه اللي حصل. لقينا اسئلة كتير بتيجي سواء على صفحات الفيسبوك سواء على القناة هنا، الناس بدأت تستفسر عن حاجات موجودة حواليها عشان تفهم وتشوف هل فعلا الموضوع ده ممكن يأثر على أولادنا ولا لا. من أهم الأشياء اللي كانوا بيسألوا عليها، إيه اللي ممكن يخلي بني آدم يروح للمخدرات؟ ما هو كل واحد عاقل وعارف الفرق بين إن أشرب وما أشربش، وكل واحد عارف إن المخدرات مضرة، فإيه الشيء اللي ممكن يخلي ابني بعد الشر يروح لحاجة زي المخدرات في يوم من الأيام؟ ناس كتير كانت بتبقى فاهمة ان هو هيروح عشان الصحبة بس، الصحبة لو وحشة هتاخده في الطريق. ناس كتير ردت عليهم وقالوا لا مش الصحبة، لان الواحد ممكن يبعد وسط ناس وحشين وهو عارف ان الحاجة دي مش محتاجها ومش عايزها فيبعد عنهم، يبقى مش شرط تكون الصحبة. مع التساؤلات الكتير واللخبطة الكتير حبينا نريح الناس ونقول لهم في عدة اسباب ممكن تخلي الواحد يروح للمخدرات. تعالوا ناخدها بقى بشكل علمي. ناخدها بشكل علمي. العلم طلع مجموعة أسباب مهمة جدا، كان من أهمها عيوب الشخصية. لو في عيوب في شخصية ابنك نتيجة مشاكلكم الأسرية، ثانية واحدة يا دكتور، تاني مشاكلنا الأسرية؟ طبعا. لما بنتكلم عن المشاكل الأسرية اعرف إن ليها دور في كل حاجة في حياتنا، ليها دور إنها تدمر ولادنا، ليها دور إنها تخلي ولادنا عشان يهربوا من اللي هم بيشوفوه منكم كأب وأم بيتخانقوا يشربوا مخدرات. طب وده يحصل إزاي؟ مش لازم يكون بشكل مباشر، ممكن يحصل بشكل غير مباشر. لما تخلق لي شخصية ضعيفة، لما تربي لي ابن عنده توتر، عنده خوف شديد جدا، لما يكون شخص خجول ما بيعرفش يواجه، لما يكون كل ده موجود فيه وانت بتصنع لي الشخصية الضعيفة، وكمان قد يكون عليه حرص زيادة، يعني مع المشاكل والحاجات الموجودة في البيت دي كلها في حرص زايد عليه. الحرص الزايد ده خلاه يعمل ايه؟ خلاه منغلق طول حياته. الانغلاق اللي بتكلم عنه ده خلاه يروح كطفل بمجرد نزوله في مرحلة المراهقة لأشخاص يدوله أي مخدر من أي نوع من المخدرات كتجربة، سواء عارف أو مش عارف، خد المخدر وإذا بيه يكتشف لأول مرة إن الخوف بيروح، لأن المخدر بيوقف العقل كله، فالعقل وقف فالخوف راح، فوجد بديل لحالة الرعب الأسري اللي كان موجود بالهروب بالمخدر اللي بيوقف التفكير، فبقى يروح يشرب المخدر عشان علاج. قال كده بيتعالج. هو ايه اللي خلاه يوصل لده؟ الاسره اللي نشأت الطفل عنده مخاوف فظيعه، عنده توتر وقلق رهيب، وللاسف راح عشان يشوف علاجه فين، فراح للمخدرات. طيب هو بس الخوف؟ لا، ناس بتعيش حياه تعيسه، عندهم حزن، عندهم ضيق، عندهم خنقه، فجأة لقى الصحبة بتقول ده احنا قعدتنا كلها قعدة ضحك. طيب انا مش عايز اقعد في الاعداد دي يا جماعة، انا ماليش في الكلام ده، بس لانه مخنوق ومتضايق فلما عرضوا عليه حاجة تطلعه من الخنقة جربها ضحك، جربها هزر، أصبح بالنسبة له الحاجة دي محل مشاكل كتير قوي بتحبيه، الحاجة دي بتغير المود، الحاجة دي والقعدة دي والموضوع اللي أنا بشربه ده ممكن يخلي كل حاجة عندي لونها وردي، فبقى بيروح يشرب المخدرات. أصبح هنا المشاكل، الضيق، الحزن، الخوف، القلق، التوتر، الفزع، الحاجات الأسرية دي كلها ليها دور مهم جدا، هي اللي خلته ينزل ويشرب. خلي بالك القصة كلها مش واحد راح ينحرف، مفيش حد في دماغه كده نازل صاحي من النوم لبس لبس الانحراف ونازل ينحرف، مفيش الكلام ده. في أسباب نفسية هي اللي بتخلي الواحد مضغوط فرايح يدور على حاجة تطلعه من اللي هو فيه، فلما فكر يطلع من اللي هو فيه دخل في عالم جديد ما يعرفوش اسمه بحر الإدمان، عالم المخدرات، بحر الإدمان اللي للأسف محدش بيعرف يطلع منه بسهولة غير اللي فعلا ربنا بيكتب له الخير واللي بياخد خطوات علمية صحيحة. طيب هل بس مشاكلنا كانت في الخوف والقلق والحزن؟ لا، ضعف الشخصية عموما، عدم الثقة بالنفس أساسا، كل ده ما هو ممكن يبقى له دور. أنا شخص ضعيف، أنا لما بتكلم مع أي حد من الجنس الآخر ممكن ألاقي نفسي بتهت وارتبك، مش بس الجنس الآخر، ده أنا لما بتكلم مع حد غريب. أنت متخيل إن في ناس كده كتير؟ طب أنت متخيل الشخصيات ديت لما بتيجي تجرب المخدرات وعقلها يقف بيحصل إيه؟ هو مش مدرك إن عقله بيقف، هو كل اللي مدركه إن مشاكله اتحلت. هو أحيانا بيظن حاجات مش موجودة خالص، عارف كان بيجي لنا مدمنين في العيادات والمستشفيات؟ يبقى هو الاسره جايباه طبعا، مش هو اللي عايز يجي، تمام. وبعدين لما نيجي نقعد نتكلم يقول لك انا بتكلم كويس، مغادر بيخليني اتكلم حلو واسيطر على الناس اللي قدامي، هو قاعد مش عارف يتكلم اصلا، بس وهو واخد المخدر يهيئ اليه ان هو مسيطر على العالم كله، يهيئ اليه انه في قمه الثقه بالنفس، يهيئ اليه انه يعرف يعمل كل حاجه هو عايزها. اللي انا بكلمك عنه والتهيؤات اللي بنقولها دي هي اللي بتخليه مش عايز يخرج. هو لو شاف الواقع وصورناه في ارض الواقع هيلاقي نفسه لابس لبس سيء جدا، ما بقاش بيهتم بلبسه ولا بيهتم بشكله، بقى بيلبس الشبشب فرده وفرده، بقى بيعمل حاجات عمره ما كان يخرج من باب البيت غير وهو راجل شيك جدا، بقى بيخرج في اسوأ حالاته، بس هو الوهم اللي سيطر عليه انه ممتاز، وهو مش عايز يخرج من الوهم ده، ودي المصيبه، لان عنده مشاكل نفسيه. اذا وقف المخدر بيلاقي نفسه في مواجهه مع مشاكله، بيكتشف ان هو ما بيعرفش يعمل حاجة خالص. فيسألك سؤال واحد، انت ليه عايزني ابطل؟ انت ليه عايزني اخي ارجع تاني للواقع المؤلم اللي انا كنت عايشه؟ ما تسيبوني في اللي انا فيه، انا مبسوط بحالتي دي، انتوا ليه متضايقين؟ فعلا يا ترى انتوا ليه متضايقين؟ واحد وقف مستقبله وحياته تماما، واحد خسر دينه وخسر اهله وخسر المجتمع وخسر فلوسه وخسر صحته، بس انتوا ليه متضايقين؟ يا جماعة ما تبقوش تكبروا المواضيع، يعني سيبوه عايش وهمه بس. طب ما في حل تاني، طب ما تيجي نحل مشاكلنا افضل واحسن. هي ملهاش حل، ليها حل، بس نشوفه بعد الاتصال اللي معانا. استاذه منال السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضلك يا دكتور عايز اعرف، لو انا دلوقتي عندي ابني مدمن وعايز ادخله مصحه، اعرف ازاي اذا كانت المصحه دي كويسه ولا لا؟ هل اللي هم علينا سمعت دلوقتي ان في المدمنين عارفين بيفتحوا مصحات، هل بتبقى كفء ولا لا؟ او في مصحات كتير قوي بيقولوا ان بيدخل فيها مخدرات برضه، هذا ازاي احكم على المصحه اللي انا هدخلها فيها؟
طيب هو اسالك سؤال بس، هو عنده كام سنه؟
18.
18 سنه. طبعا مش هقول لك بقى ان نوع المخدر اللي بياخده ايه.
بص هو انا لسه مكتشف قريب، بس يعني اخر حاجه لسه ان هو ترامادول.
تمام،
بس معرفش اخد حاجه تانيه معاها ولا لا.
طيب انا هجاوبك حالا واقول لك هنعمل ايه. تابع حلقتنا لان فيها اجابه على كل تساؤلاتك. تمام، تحت امرك. ربنا يعفو عن ولادنا جميعا لما يكون ابني 18 سنه، يعني في عز شبابه، واكتشف انه بياخد مخدر، وطبعا اكتشافك انه بياخد المخدر دوت وانت مش عارف بقاله كام سنه بياخده، ومش عارف واصل لايه، ومش عارف جرعاته، بل والاصعب منها لما جيت اعالجه، يعني انا خلاص قررت اقف واحل المشكله واخد قرار ايجابي، فاذا بيا لا التساؤل بتاعنا يا ترى المصحات شكلها ايه؟ ده انا عايز اسمع على المدمنين المتعافين، وعمال اسمع على فيلل واسمع على كذا، ايه الصح وايه الغلط؟ هنجاوب حالا لان ده من ضمن الحاجات اللي هنتكلم عنها. طيب في ناس لما فكرت تشرب المخدر فكرت تشربه مش عشان تحل مشاكلها، عشان تكون شخصيتها، وهو جاي يكون شخصيته، فاكتشف انه ملوش قدوة وملوش حد ينفع يبقى هو الكاركتر، الاب او صورة الاب ما كانتش موجودة لغيابه لانعزاله لوفاته لطريقته السيئة في التعامل معاه والتربية، انما ما كانش الاب هو القدوة. فلما راح يدور على قدوة بره لقى القدوة بتاعته في الاعلام، لقى القدوة بتاعته في الغرب، لقى القدوة بتاعته في طريقة معينة، فلقاهم لما بيقعدوا في قاعدة معينة، ودي بتشوفها كتير في الافلام، بيشرب، بيسكر، بيشرب حاجات مخدرات، بيعمل حاجات كتير. فالولد لما حب يتقمص شخصية معينة عشان يقلد، قام رايح عمل ايه؟ اعمل زيهم بقى. فلما عمل زيهم راح جاب الحاجة وعايز يشرب. الكلام ده كان سن كام سنة؟ 11 سنة، 12 سنة. احنا قلنا الحلقة اللي فاتت اتسجل خلاص ان الادمان من سن 9 ل 10 سنوات، وبتلاقي حالات فيها ادمان. فإذا أنا بكلمك في شخص مش رايح على المراهقة، ده بيبدأ مراهقة، ده لسه خارج من الطفولة طازة. أنت متخيل اللي احنا بنقوله؟ تخيل الطفل ده وهو رايح يقلد ويتقمص إنه كبير ويتقمص ناس كبيرة، فكان في عالم الإدمان والمخدرات. ناخد اتصال تاني. أستاذ محمود السلام عليكم.
عليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يبارك في عمرك يا فندم، اتفضل.
أنا سعيد جدا إن أنت بتابع حضرتك والله.
الله يسعدك، الشرف ليا يا فندم.
أنا حضرتك أنا بقالي فترة كده، يعني سؤالي بعيد عن المخدرات يعني.
تحت أمرك.
بقالي فترة كده تعبان، يعني تعبان نفسيا.
طب تعبان نفسيا إزاي؟
يعني بحاول يعني مثلا من 6 سنين كده بدأ شعر أبيض يظهر في راسي.
تمام.
وبدأ يكتر، هو حاليا دلوقتي بقى كبير.
انت عندك كام سنة؟
حاليا دلوقتي جاي 30.
30 سنة، قلقان من شعر الأبيض ليه بس؟ ماشي.
لا هو من 24 بدأ.
تمام.
فأنا من 24 ده حسيت إن أنا يعني بتجنب كده، وعايز أبقى في حالي.
تتجنب الناس يعني؟
اه.
تمام. فكرة يعني القلق اللي جالك او التوتر عشان شكلك قدام الناس بدأ يظهر فيه شعر ابيض، يعني بدأ يبان عليك الشيب او كده؟
اه ممكن واحد بقى يعني انا ممكن ابقى مديله ظهر فيقول يعني ممكن اسمع بس ممكن ما اخدش بالي، فانا برضو يعني بكبر دماغي يعني ما بيشغلنيش.
طيب انت شخصية حساسة صح ولا غلط؟
اه.
تمام.
مش قوي يعني، في مش في بعض الاحيان برضو يعني.
تمام.
يعني انا في البيت بتجاهل حاجات، انا الحمد لله معايا بنتين يعني
ما شاء الله
6 سنين وثلاث سنين، فببقى يعني مش في كل الاوقات ببقى حساس يعني.
طب سؤال، راي الزوجه ايه في الشعر الابيض؟
لا انا ما بحبش اصلا حد يجيب سيرته قدام يعني
اصلا، يعني حتى لو قالت لك ده حاجه جميله يعني انت مش مهم يعني مش ده مش هيبسطك.
لا انا ما بحبش اتكلم اصلا في الموضوع ده خالص.
تمام.
لان حاجه يعني هي مش طبيعيه طبعا.
مش طبيعية، اوكي.
يعني حاجة يعني من 25 مثلا.
طب انت اصلا فكرت تشوف علاج ليها؟ يعني سألت مثلا دكتور متخصص بما ان ده شيء مضايقك؟
يعني من رحت كذا مرة بس الدكتور ما بيشخصش التشخيص يعني اللي هو يريح اللي قدامه يعني.
فاهمك. ربنا يجعلني اريحك بالاجابة اللي هقولها لك دلوقتي، تمام؟
انا والله كنت عايز اروح اشوف عند حضرتك بس لقيت بصراحه يعني سركش في غالي فما جيتش.
لا تعالى وانا تحت امرك، احنا بنعمل كده خصومات لمصر كلها، ده انت تنور الدنيا. تمام. وفي نفس الوقت احنا كده هنديك اجابه حالا دلوقتي تريحك خالص. تمام.
خلاص ماشي يا دكتور،
ربنا يبارك في عمرك يا اخي، تسلم. انا بس هستاذنك الاجابه، هخلص المرحله بتاعتنا وهجاوبك طبعا على سؤالك من عينيا الاثنين. برجع اسال سؤال تاني، فكرة ان انا باخد المخدر وفكرة ان انا عندي اسباب خلتني اخده وفكرة المشاكل اللي انا بمر بيها، هل ده بقى بيكون التساؤل الوحيد اللي الناس بدأت تسأله؟ لا. عالم الادمان عالم واسع جدا، اسئلته كتيرة جدا. من اهم الحاجات اللي جم الناس تتكلموا عنها، لان السؤال بيقول هو ممكن حد يتغلب على المخدرات ويتعافى منها؟ الناس بتبقى فاقدة الامل لما تيجي تعمل حلقة عن المخدرات وتشرح المخدرات و و و والادمان والكلام ده كله، اول سؤال بيجي لك هو في حد بيخف؟ انا معرفش حد بيخف، الناس بتقول كده. انا اعرف ان اللي بيروح يشرب مخدرات بيضيع، الكلام ده مش حقيقي. اولا المتعافين كتير جدا 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 جدا، الحمد لله العلم تطور وليه برامج وليه خطوات علاجية تخلي الناس تتعافى من هذا المرض، سواء كان اللي بيشربه شيء من المخدرات زي الحشيش او ما شابه، شيء من الكيميكالز بانواعها، من البودرة بانواعها، من استروكس او فودو بانواعه، من اي شيء بيفكر ياخده، كل الاشياء دي بيتم علاجها تماما. شرب الخمور بانواعها وادمانها المستمر، عشان الناس بتعتبر ده احيانا مش ادمان، ده ادمان طبعا، كل ده بيشفى الحمد لله ويتعافى منه الشخص تماما. طيب هل الشفاء بيكون شفاء تام، ولا انتوا بتطلقوا دايما كلمة تعافي؟ ما بقولش كلمة شفاء، لان المرض اللي بيشفى معناها انه ما قدرش يرجع تاني. احنا بنعمله رولز او خطوات او يعني برنامج متكامل يمشي عليه، خليه طول الحياة بفضل الله ما يرجعش يشرب تاني، تمام؟ وبرنامج معمول وناجح ومطبق في كل دول العالم، مش برنامج معين زي ال 12 خطوة او ما شابه. لا مش بتكلم عن ده خالص، انا بتكلم عن برامج علاجية موجودة تبع كلية الطب، تبع كلية علم النفس، دي اللي حطها، مش حطتها مجموعة متعافين، مش ده اللي انا بتكلم عنه. وان كنت مش ضد طبعا برنامجهم، لكن يؤخذ عليه بعض الاشياء، لكن انا بتكلم على ان برامج التعافي اللي بنتكلم عنها برامج طبية صحية، برامج متكاملة بتطبق علاج نفسي معرفي، علاج نفسي سلوكي، بتهتم بالبني ادم وصفاته وسلوكياته ومشاعره واسرته وذكرياته واهدافه وطموحه وحياته، بهتم بيه كبني ادم، مش فكرة ان اخرج السموم من جسمه واقول له مع السلامة ما هيرجع يشرب تاني. لو عالجته 100 مرة لازم تعالجه كبني آدم، فده اللي أنا بتكلم فيه. طيب هل الإعلام تأثير على تعاطي المخدرات؟ آه طبعا. لما يكون الإعلام النهاردة بيروج لمجموعة من الأفلام اللي أبطالها كلهم بيشربوا مخدرات، يبقى استنى جيل هيشرب لأنه هيقلد البطل. لما يكون الفيلم مدته مثلا ساعتين، اقعد ساعة ونص بتفرج على مزايا شرب المخدرات والحياة الجميلة بتاعتهم والفلل اللي بيسكنوها والفلوس اللي معاهم والعربيات وكل الحاجات الجميلة اللي هم عايشين فيها، وبعدين في اخر الفيلم تجيب لي نهاية مش منطقية، طبيعي الشخص هيرفض اللي انت بتقوله، هيتقمص وهيبقى عاجبه الحياة دي. معنا اتصال تليفوني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذة منال.
ايوه دكتور، لو سمحت يا دكتور انا كنت عايزه احكي لحضرتك على حاجه.
اتفضلي بس علي صوتك شويه. ايوه
لو سمحت، انا بقالي 3 سنين بعاني من الوسواس القهري.
وسواس قهري؟ طيب بس ممكن التلفزيون توطيه شويه عشان اعرف اركز معاكي واسمعك؟
ماشي حضرتك.
الله يبارك في عمرك.
دلوقتي انا بقالي 3 سنين كانت بحبك عندنا حاله وفاه.
تمام.
وبعد حاله الوفاه كانت بتجيلي نوبات هلع.
تمام.
تمام. بعد ما جات الهلع دي قلت شويه لما خدت علاج نفسي.
علاج دوائي ولا علاج نفسي كامل؟
لا علاج نفسي كامل كذا نوع.
يعني جلسات مع دواء مع كذا صح؟
لا مفيش جلسات.
امال علاج دوائي بس؟
هو دواء بس.
تمام.
اخدت انواع ادويه معينه.
ماشي.
دلوقتي نوبات الهلع ما بقتش تجيلي.
ممتاز.
بس اللي بيضايقني ان انا دلوقتي بتجيلي حاجه، يعني كل ما اطلع انا عندي مرض فيه وانا ما عنديش الحاجه دي، لو دور برد خفيف يبقى انا عندي وحش.
تمام.
لو جالي مثلا تنميله بتجيلي في دماغي في الجنب الشمال.
تمام.
دي قلقانه، هي مش تنميله، هي زي ما الجسم كانه بيقشعر، كان دماغي بتقشعر في جنب الشمال، وبتاوب كتير يعني. تمام. مع الحكايه دي بتاوب كتير، فالحكايه دي مضايقاني ان انا مش عارفه اسيطر عليها، اطلع من مرض احس ان انا عندي مرض تاني، لو طلعت لي حبايه يبقى دي حاجه وحشه، لو دي اللي وجعني يبقى انا عندي حاجه وحشه. انا حاليا ماشيه على ريناروم.
تمام.
باخد ربع القرص، مش باخد نص قرص.
تمام.
فانا مش عارفه الحكايه دي عامل ازاي، وعلى طول خايفه وعلى طول حاسه ان انا هموت قريب وكلام.
بعد الشر عنك، عينيا الاثنين هجاوبك حالا.
ربنا يخليك.
تابعينا وربنا يبارك في عمرك. طيب عايز بس اجاوب طبعا الاسئله عشان هم ايه الوقت بتاعنا، لو ما كفاش يبقى كل سؤال بجوابه طالما احنا دخلنا في الاسئله. كان معانا سؤال استاذه منال في الاول ان ابني مدمن واكتشفت ادمانه ودلوقتي انا بسال على المصحات العلاجيه، هو عنده 18 سنه واكتشفت انه ترامادول ومش عارف هل هو ترامادول ولا حاجه تانية اكتر، عندي مشكله سمعت عن مصحات المدمنين المتعافين وخايفه طبعا ده يخش فيها مخدرات وعايز اعرف الصح ايه. اول حاجه طبعا لما يكون عندي حاله ادمان لازم فورا الاسره حضرتك ووالده تتجهوا للدكتور، الدكتور النفسي هو اللي بيقول لك المصحه اللي هيمشي فيها، مش احنا اللي هنختار مصحه وندخله كده على طول من غير ما يكون عارفين مين المشرف عليه جوه. رقم 2، المصحات الغير قانونيه اللي هي بتبقى فلل فقط ماسكها مجموعه من المدمنين المتعافين مع احترامي الكامل ليهم، انا ضدها تماما. مش بقول بقى عشان خاطر هي اسعارها رخيصه جدا، بس ده مش صح. انا مش بدور على الرخيص لابني، انا بدور على مستشفى بيكون فيها ثلاثه اذا لقيتيهم وافقي على العلاج، ما لقيتيهمش ما توافقيش. لازم يكون في سايكاتري وفي سايكولوجي وفي اكس ادكت مدمن متعافي. سايكاتري دكتور طب نفسي، سايكولوجي دكتور علم نفس، ومدمن متعافي. واحد هيمسك الجانب الدوائي والتاني هيمسك الجانب النفسي اللي انا بتكلم عنه، بشخصيته بعلاقاته بمشاكله النفسيه بكل حاجه فيها، تمام، ويعالجها. رقم ثلاثة المدمن المتعافي. ودور المدمن المتعافي هنا انه بيكون القدوة. ليه؟ عشان خاطر لما يقول ان الدكتور مش حاسس بيا، لا، ده احنا عندنا حد مر بنفس تجربتك وتعافى. المدمن المتعافي دوره انه بيديله امل. مشكلة الفلل التانية انه بيبقى الموضوع كله متوقف على المدمن، يعني هو اللي بيمسك الشخص وهو اللي بيعمل له برنامجه العلاجي وهو اللي بيتابعه وهو اللي بيديله التعليمات يمشي ازاي. فانا بقيت حاطط مستقبلي كله مع واحد شرب قبل مني، وكل القصة انه راح المكان ده وبطل قبل مني. فيبقى المشرف عليا ممكن يكون عنده عيوب في الشخصية رهيبة محدش عالجها له اساسا، والمشرف اللي عليه هو محدش عالجه، هما نظام مشرف على مشرف على مشرف. فالقصة كده فيها بعض العيوب كان لازم نكتشفها. انت بتخلي تبطيل او يعني ابنك ماشي في برنامج كله قائم على شخص. اذا هو وقع، انا مثل الاعلى وقع، الشخص اللي بيعالجني انتكس، يبقى انا هنتكس انا كمان. فيبقى لو واحد وقع هيلاقي الصف كله اللي وراه وقع، وده مش صح، تمام. لكن فكره ان انا بستعين بيه واحطه في مكانه، انا ما بستهونش بيه جدا، لا يعني لا، ده ليه عندي كل الاحترام، بس في مكانه ما يتولاش هو العمليه العلاجيه كلها، ما ينفعش. صحات لازم تكون المصحه اللي انا بتبعها او بدخل ابني فيها تكون هدفها علاجي، وعشان يكون هدفها علاجي لازم اكون قاعد مع دكتور اولا اثق فيه جدا، رقم اتنين اسمع برنامجه العلاجي، رقم ثلاثة انا النهاردة بتبع تعليمات. يعني الاسرة بتاخد برنامج اسمه ارشاد اسري كيفية التعامل مع ابنها بشخصيته وبرنامجه الجديد اللي بتعالج بيه، والابن نفسه بياخد برنامج علاجي داخلي كده كويس، وبيكون عندي دكاترة انا شغالة معاهم كأسرة. فاذا ما لقيتيش دكاترة يبقى المكان ده ما تروحيهوش. وطبعا انا بقول لازم نكون عندنا ثقة. يعني ايه عندنا ثقة؟ يعني عندنا حتة ثقة في المكان، عارفين ان احنا سألين عنه او واثقين في الدكتور اللي هيودهولنا. يا ده يا ده، غير كده مجرد سمع من اشخاص بس ما ينفعش، مجرد مكان من على النت بس ما ينفعش، تمام. طيب السؤال الثاني كان سؤال استاذ محمود لما قال ان هو تعبان نفسيا عشان الشعر الابيض بدا يظهر من 6 سنوات، من سن 24 سنه، وده سن بدري جدا، فبدا يلاحظ موضوع الشعر الابيض وبدا يتضايق جدا. الموضوع مش بس توقف عند ده، بدا يتجنب الناس، يعني بدا مش عايز يتكلم مع حد، والموضوع ده بيضايقه جدا. لما بيبعد شويه عن الناس ممكن يسمع ان الناس بتتكلم عنه وده بيجرحه جدا، تمام. طيب معانا اتصال. ام محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
لو سمحت، أنا عندي زوج يعني بيشرب حشيش، ولكن طبعا هو مؤثر جدا جدا على حاجات كتير، وساعات هو بينكر، ولكن أنا ببقى عارفة، إزاي هو الأعراض والحاجات دي.
طيب أولا مؤثر على حاجات كتير، تقصدي في البيت، في مشاكله، في حياته، في شغله؟
كان الاول مؤثر على العصبيه جدا، بس اما ابتديت اتكلم وان انا ممكن انفصل بسبب حاجات زي كده، لان ده طبعا بيأثر على ان مفيش التزام وكده، فابتدى ان هو يبقى هادي، ولكن بيأثر على العلاقه الجنسيه طبعا جدا.
تمام.
ان هو يعني بيبقى ليه تاثير طبعا.
تمام، كلامك صح.
ابتديت انا ابقى اعرف بقى العلامات واعرف ازاي وكده، بس انا ببقى كتير جدا اشجعه، وفي نفس الوقت هو في بعض الاوقات بيمتنع وبعض الاوقات ما بيمتنعش، مش بيكمل شهر.
تمام.
مش بيقدر. افضل اقول له مثلا طب روح لدكتور يساعدك، هو عنده كبر، ان حاجه صعبه جدا ان هو يروح لدكتور ويستشيره في امر زي ده.
تمام.
بيفضل يقول مثلا عادي انا باخده مره، دي حاجه بسيطه، طب مره كل اسبوع. تمام. بس هو طبعا بيأثر جدا.
والله عايز اقول لك احنا عندنا سؤال اخو بتاعك بالحرف لسه كنا هنقوله، لان حد بعته لنا، بس انا الاثنين هنجاوب على الاثنين عن طريق سؤال.
طيب في حاجه تاني.
اتفضل.
انا بقى شخصيا يعني انا مش عارفه اقولها ازاي، المشكله دي ده رجاء من كل ام يعني، وكمان حاجه حضرتك تنصحني بيها. احنا اتربينا في بيت امي قويه الشخصيه جدا جدا. المهم يعني ان انا عندي 34 سنه دلوقتي ومش بعرف اخد قرار نهائي.
تمام.
بقالي مثلا سنتين او ثلاثه بحاول ان انا اعرف ازاي اخد قرار في حياتي.
تمام.
مش بعرف نهائي، نتيجه التربيه القويه الشديده اللي هي يعني مدعمه بالخوف الدائم ان احنا نتضرب او الحاجات دي. طلب جد من حضرتك توجهه لكل ام ان التربيه مش ان انا اربي اضرب ابني، التربيه مش ان انا لازم اهدد واخوف والكلام ده. الحاجات دي بتاثر على الطفل لحد ما يكبر. والله انا ام لبنت كبيره، بس لحد دلوقتي ببقى مش عارفه اديها الحب اللي هي ممكن تبقى محتاجاه مني نتيجه التربيه السلبيه اللي انا اتربيتها.
ربنا يعينك.
ده رجاء من كل ام يعني، وحضرتك برضو طبعا يعني ليك الكلام في الامر ده، ان الاطفال عندنا امانه. انا مش جايه عشان اعذب بنتي في الدنيا ولا ابني. انا بقول لحضرتك انا عندي 34 سنه مش بعرف ادي بنتي ولا ابني الحب اللي انا نفسي اديه لهم، مع اني عندي طاقه كبيره جدا، بس ممكن ابقى نفسي احضنهم مش عارفه في حاجه منعاني. وطبعا علاقتي مع امي مش كويسه نهائي.
تمام.
نفسي ابرها جدا، بس نتيجه التربيه الجامده مش عارفه اديها الحاجه اللي انا نفسي اديها لها كبنت. دلوقتي انا اتعلمت ازاي البر والكلام ده، مش عارفه ابرها بالطريقه اللي هي حباها.
هجاوبك حالا على
سؤالك. جزاكم الله خير وربنا
الله يبارك فيكم. الله يحفظك. تسلمي يا رب. جزاك الله خير. طب نكمل الاسئله، لان واضح حتى ان احنا يعني الوقت هيسافنا بالعافيه ان احنا نجاوب. طيب كان سؤال الاستاذ محمود، زي ما قلنا موضوع الشعر الابيض والناس اللي بتتكلم عنه. انا بقول للاستاذ محمود انت عندك مشكله، المشكله اصلا في جزء من الشخصيه، الشخصيه حساسه قلوقه، بدات يبقى عندك مشكله. ممكن تجي لك، كل الناس عرضه ان يجي لهم مشاكل. ممكن يجي لي مشكله في الجلد اتعرض ليها، ممكن يجي لي مشكله في شكلي، ممكن يجي لي مشكله في شعري، مشكله في جسمي، مشكله في اي مكان في الدنيا. لكن ما بحاولش اصعب الامور على نفسي. الطبيعي ان لما بتعرض لاي نوع من انواع الامراض انا طبيعي بلجا للعلاج، سواء كان العلاج ده مجدي او غير مجدي، مش هيكون هو الحاجه اللي تمنعني اني اعيش وسط الناس واتعامل معها، الا اذا كانت مشكله في شخصيتي انا بتتاثر، ان انا بتاثر براي الناس جدا، انا بتاثر باي كلمه تتقال عليا. في واحد كان ممكن جدا لو شخصيته مختلفه اللي يقول له كلمه يقول له 10، في واحد كان ممكن يخلي الناس تبص له وتاخده هو نفسه بعيبه قدوه، زي ما شفنا كتير من الناس اللي لما بدا شعره يروح قام حلق شعره خالص، ففجاه بقت الموضه اللي ماشيه عشان هو بيتباهى بده، بقت الموضه ان ما كل اللي عندهم شعر يحلقوا شعرهم شبهه. واحنا شفناها كتير وفي نجوم كتير، سواء في نجوم اوروبا او في نجوم مصريين. فكره ان انا النهارده عندي حاجه معينه، لدغه معينه، لازمه معينه، لو انا بتباهى بيها قدام الناس او مش شايفها ازمه، ممكن جدا الناس كلها تشوفها بالنسبه لي شيء عادي. كان عندنا دكتور ابراهيم الفقي وما شابه من الناس الكبار، الناس اللي طلعوا على جمهور قدامهم 100,000 شخص، وكان اللازمات دي بيتعاملوا بيها وعادي جدا ولا يفرق معايا. واحد بيقف قدام جمهور واللازمه طول الوقت شغاله ما عندوش ازمه، بيتعامل لانه مش قلوق، مش متوتر، مش حساس بزياده. عيوب الشخصيه قابله للتعديل والتغيير، متى شئت انت انك تغير شخصيتك. فان كان الموضوع بقاله 6 سنين ومضايقك، انا شايف انك تبدا تتعامل مع شخصيتك انت الاول اكتر من تعاملك مع المشكله الجلديه. مش بس المشكله الجلديه او مشكله الشعر او اي مشكله تانية هي اللي ممكن تبقى بتضايقك، اي حاجه هتجيلك والناس تتكلم عنها هتضايقك، وهتفضل طول عمرك شايل هم الناس. فمش عايزين ده. انا بسالك على راي زوجتك فيك ايه، قلت لي انا ما بسمحش ان حد يتكلم في حاجه زي كده، ده شخصيه حساسه جدا جدا جدا، فهمتني؟ فعشان كده انا بقول لك ارجوك السمه او اللي احنا قلناها دلوقتي من سمات الشخصيه الزايده دي ممكن تتعدل وتبقى الدنيا بسيطه وهايله، بس تابع دكتور فيها. كان معانا سؤال استاذه منال عن الوسواس القهري او عن حاله نوبات الهلع، تمام، اللي كانت بتجيلها بفضل الله خدت جزء من العلاج الدوائي فالنوبات راحت. لكن انا لما سالتها هل العلاج اللي بتاخديه علاج دوائي ونفسي سلوكي معرفي، قالت لا ده انا باخد علاج دوائي فقط. والنوبات راحت، ولكن للاسف بعد اختفاء النوبات ما زال عندنا مشكله انها بتخاف من اي مرض، اي حاجه بتسمع عنها من الامراض بتقلق جدا، اي تنميل بيجي لها بيوترها جامد جدا، اي حاجه تسمعها من الامراض تتوقع الاسوء وانها تموت وتبدا نفس المشكله من تاني. طب وهو فين العلاج؟ يعني انا النهارده عندي فوبيا الامراض كده كويس، وعندي نوبات بانيك اتاك، رعب وهلع من الموت عن طريق المرض او ما شابه. القصه لما اجي اعالج انا لازم امسك البذور، مش بمسك مجرد النوبه اللي حضرتك بتقولي عليها والاعراض الجسميه واعالجها. حتى العلاج اللي اتقال اللي هي حضرتك ماشي عليه دلوقتي الربع قرص ده ولا له اي حاجه، يعني ما بيعملش اي شيء ومش هيدي اي تحسن كده كويس. فاذا الجانب الدوائي عايز يتظبط والجانب النفسي عايز يبدا مع حضرتك من اول وجديد، انا عندي حاجه اسمها شخصيه قلوقه، والقلق ده له جينات وراثيه وله حاجات في الطفوله سلوكيه. ثم الشخصيه زي الشخصيه القلوقه دي بتبدا مع الوقت تاخد شكل معين، كيرف بقى خوف من الامراض، فتبدأ كل ما يجيلها مرض تتأثر بيه جدا. طبعا الجسد بتاع حضرتك جاهز معاكي، مجرد ما تخافي من اي مرض يبدأ يديكي مجموعة اعراض جسدية: قولون، تميل، صداع، ضربات قلب، عرق، رعشة، هزة ايد، غصة في الزور، ضيق صدر. خدي كل الاعراض اللي نفسك فيها، كل الاعراض اللي انا بكلمك عنها دي تشفى تماما. الاهم منها مش الاعراض، الاهم منها المرض. القلق، الشخصية القلوقة، لازم تاخد تدريبات سلوكية وعلاج سلوكي معرفي، اللي بيها تقدر هي نفسها ما يجيلهاش بعد كده طريقة التفكير دي. مفيش واحد يقدر يديكي ضمان انك مش هيجيلك اي مرض عضوي، يعني مش هيجيلك اي عاية في الدنيا، لكن الطبيعي ان لما يجيلي حاجة اتعامل معها بشكل منطقي من غير توتر وفزع وهلع والدنيا كلها تقف في لحظة عشان سمعت عن مرض، عشان سمعت ان فلانة حصل لها كذا. ده لازم يتغير تماما، واطمنك انه بيشفى شفاء تام. عشان الناس بتسألني هو بيشفى بس ولا انتوا بتقولوا كده، لا انا بقولش كلام مرسل، الكلام ده انا بقوله قدام الاف وملايين، فبقول لكم المرض يشفى تماما بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب معانا سؤال ام محمد. زوجي بيشرب حشيش، الحشيش اثر على حاجات كتيرة جدا، كان عصبي، وهو لما بدأت تلفت انتباهه جامد جدا حتى لدرجة انها هددت بالطلاق، فالراجل بدأ يحاول يتحكم في تصرفاته وبقى هادي. المشكلة مش في كده، ان الحشيش مازال مؤثر في اشياء كتيرة منها العلاقات الزوجية، يعني العلاقة الزوجية اتأثرت تماما. طيب بيقول هحاول ابطل، مش بيكمل شهر، يعني بيحاول يمنع نفسه لكن ما بيكملش شهر. لما بتقول له نروح لدكتور، عنده كبر، مش شايف ان الموضوع يعني حاجة قوية، والراجل بيتكلم انا باخد مرة يعني مش قصة. هي دي أزمة. السؤال طبعا فيه جزئين، الجزء الثاني خاص بالزوجة، بس هجاوب السؤال الأولاني. أستاذ أو يعني زوج أم محمد أو والد محمد بقى، الحشيش في حلقة مخصوص عملناها هنا على قناة الندى عن إدمان الحشيش كده، كويس؟ ده غير بقية المخدرات، عشان أنا حبيت أتكلم عنه عن مدى أهميته. هقول لك بس أبسط جملة، إن الحشيش بيضرب ثلاث مراكز في المخ: انتباه وإدراك وذاكرة. والحشيش بيجيب مرضين من الامراض النفسية الخطيرة. اذا كنت انت رجل الله اكبر جهازك العصبي تمام، هيجيلك اكتئاب حاد يؤدي لبعض الاحيان الانتحار، ده لو انت جهازك العصبي قوي وتمام. طيب ولو الجهاز ميبي في اي حاجة، طيب يبقى هيجيلنا مرض الفصام، المرض العقلي، يجيلك شك وهلاوس سمعية وهلاوس بصرية، وتشك في كل الناس المحيطين بيك، وتبدأ حياتك تبوظ تماما. ده الحشيش اللي الناس كلها بتستهون به. الحشيش بيأثر على القدرة الزوجية او القدرة الجنسية، الحشيش بيأثر على مجال العصبية والنرفزة، الحشيش بيأثر على حاجات كتير من تصرفاتنا، تمام، بيأثر على التوازن العقلي والفكر، ما تعرفش تاخد احكام منطقية صحيحة، ما تعرفش تحكم على الامور بشكل صح، رغم ان انت شخص ذكي لكنه ملوش علاقة بالذكاء، الاحكام نفسها بقت مش مظبوطة. فانا بتكلم عن الحشيش اللي انت مستهون بيه بس، ومستهون تفكر تروح تتعالج منه. طيب حضرتك ليه ما بتكملش اكتر من شهر؟ اقول لك بقى، الحشيش بيقعد في الجسم 45 يوم، فبالتالي بيقعد شهر ونص، فلما يجي مفعول الحشيش مش هقول لك يخرج من جسمك، يقل من جسمك، بتحس انك انت عايز تاخد تاني، يبقى كده ادمان مش تعاطي. يعني ايه؟ يعني انت قبل ما يخرج المخدر من الجسم بتروح بسرعه تدخله تاني عشان جسمك مش قادر يستغنى عنه. يعني لو انت بتقعد شهر ونص ما تاخدش وتاخد بعد كده تاني، برضه ادمان. امال امتى اقدر اقول عليه بقى متعاطي؟ لما يقعد بقى ياخد مره كل 7-8 شهور، يبقى ساعتها جسمه ما خدوش، وبعدين رجع خد مره تاني، وبعدين مره، يعني في السنه واخدت مرتين، ده ساعتها يبقى تقول عليه متعاطي. لكن وانا باخد كل شهر او شهر ونص، انت كده ادمان، وادمان صريح. امال الناس اللي بتاخد كل يوم بقى، دي تبقى ايه لما انا اكون مدمن؟ الناس دي اسمها معتمدين، يعني ما يعرفش يستغنى عنه، ده بالنسبه له زي الاكل كده والشرب، لازم ياخده عشان يعرف يتعامل ويعيش، ودي درجه من اصعب الدرجات، بيبقى خلاص بقى يعني هنا في حاله مش عايز اذكرها يعني. تمام؟ طيب وبعد فتره الدنيا بتبقى ما هي اسوأ، لان الحشيش بعد كده باخد معاه حاجه تانية لانه اثر على علاقتي الزوجيه، فاضطر احاول ان انا استغل بقى الامر عشان منظري ما يبقاش وحش قدام الزوجه، فابدا اخد حبوب. يعني دخلنا بقى في جزء كيميكالز، وان انا بقى بحط اخد الحشيش، وبعدين بالحشيش او مزود عليه كمان قرص كذا او نص قرص كذا، فتبدا هنا دخلنا في دوامه بقى، دخلنا في سلسله بقى مخدرات متكامله. ده ليه؟ عشان خدت حاجه توقف العلاقه الزوجيه، وبعدين باخد حاجه تديني طاقه للعلاقه الزوجيه. ايه ده بس؟ كل ده عشان انت مستكبر تقول انا عايز اتعالج. الموضوع بسيط جدا وسهل جدا، وكل الناس اللي بيقعوا في الفخ ده طبعا فضل الله سبحانه وتعالى، اللي ربنا كتب لهم الخير، بيتعالجوا ويروحوا للدكتور ويتكلم معاه، والدكتور صديق بياخد ويدي معاك ويسالك ايه الجرعه وايه الدوز بتاعك والطرق اللي ممكن يتاح بيها العلاج شكلها ايه، وبيساعدك لحد ما تخرج منه تماما. بل اهم منه بقى انك مش انك تمنع عشان تبقى انت فاهم القصه. القصه مش منع المخدر، القصه هنا انك بعد ما تمنع هتمر بحاجات صعبه جدا انت مش هتعرف تحلها لوحدك، بقيت بتتخنق بسرعه. طب حلها ايه؟ الحشيش كان بيلعب في الدوبامين اللي هو بيسبب السعاده في الجسم، فمجرد ما منعته الدوبامين قليل اتخنقت. طب وبعدين؟ يبقى لازم هنا الدكتور يتدخل بسرعه ويخلي لي مودي كويس، لان لو فضل مودي وحش هرجع اشرب. طيب وقفت الحشيش لقيت عندي مشاكل اكبر منه، ان انا مش عارف اتعامل، مش عارف اتعامل مع الناس زي الاول، انا كنت حاسس اني قادر اتعامل، بدون الحشيش مش عارف. يبقى لازم الدكتور يشوف المشكله النفسيه دي ويحلها. يبقى هنا لازم في دكتور مش انا لوحدي. لما كنت بتكلم بحس اني قادر اقنع اللي قدامي، من غيره ما بقنعش حد ومش عارف اقول كلمتين على بعض كويسين، وهكذا من عيوب كتير بتبدا تطلع. طيب وقفته وما زالت قدرتي الجنسيه مش كويسه، الدكتور بيساعدني بحاجات ملهاش ضرر عضوي، بيبدا يساعدني باشياء تفيدني في علاقتي الزوجيه. وصلت؟ يبقى هنا الفكره مش مجرد ان انت بتحاول تعالج نفسك بنفسك، انت مش دكتور يا سيدي. كل واحد دارس حاجة شاطر فيها، انت شاطر في مهنتك، لكن لما تجيلك مشكلة روح لمتخصص يعرف يعالجها. مش كبر، انت فوق راسنا كلنا، لكن كل ما هنالك انك مش هتعرف تظبط الجسم لوحدك، مش هتعرف تظبط الناحية النفسية لوحدك، فمحتاج متخصص معاك. دي رسالة لحضرتك ولكل واحد بيستجبر يروح للدكتور، اوعى تستهون، بدل ما في يوم من الايام تروح له فاقد عقلك او تروح له انت عايز تنتحر. طيب فيما يخص الزوجة، الزوجة قالت انا اتربيت مع امي والام كانت شخصية قوية جدا جدا جدا، المشكلة ان امي ربتني على الخوف، ربتنا على الشدة، ما كانش فيه لين، فبقت المشكلة الاكبر ان انا عندي 34 سنة ومش عارفة اتعامل مع اولادي، بحبهم جدا لكن ما بعرفش احضنهم، امي نفسها عايزة برها بس مش قادرة، حاجات كتير جدا خلت شخصيتي ضعيفة. وكانت بتقول الرسالة في التربية ارجوكم بلاش التربية بالشدة. انا بأيد كلام حضرتك وبضيف، احنا عملنا سلسلة كاملة على قناة الندى عن التربية وتربية الابناء ماشية ازاي واعمارهم وكل عمر نتعامل معاه ازاي وايه السن اللي نتعامل معاه وقوانين الثلاث سبعات لو انتوا لسه فاكرينها، اللي كنا بنقول فيها السبعة الاولى من العمر والسبعة التانية والسبعة التالتة وازاي نتعامل مع كل واحدة. وعملنا سلسلة كاملة للمراهقين، ازاي نتعامل مع المراهقين في كل اعمارهم ولاد وبنات. وبعدين قعدنا نتكلم بعد كده عن سن الزواج وعملنا سلسلة الازواج، يعني احنا خدنا من الطفولة والمراهقة وكمان الزواج وشرحنا بالتفصيل التربية ودورها عشان ما نجيش على أولادنا بالشدة، الشدة تخلي شخصية ضعيفة. لكن رسالتي النهاردة لأم محمد بعد إذن حضرتك، اوعي تكوني نفسك تعملي حاجة مع أولادك ومش قادرة ومستسلمة، مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها أنا اتربيت غلط، بس أقدر أعدل من نفسي. الله عز وجل بيديك العمر كل يوم عشان تدي نفسك فرصة تغيري اللي ما عرفتيش تغيريه زمان، اللي مخوفك ومنعك تقربي من ولادك، اللي مخوفك انك تحضنيهم، الحاجز بتاع الخوف ده اكسريه واعملي اللي نفسك فيه فورا. تمام؟ لما يبقى قادرة تعملي حاجة ما تفكريش كتير، لان مشكلتك هتطلع في النهاية زيادة التفكير، بتفكري ازيد من اللازم فتحطي حواجز بينك وبينهم، دي اللي بتأثر على علاقتك بيهم. فرجاء اكسري الحواجز واعملي اللي انت نفسك فيه، ولو ما قدرتيش توجهي لحد وهيساعدك فورا. طيب ارجع تاني بقى للسؤال اللي كان بيقوله لي احد المتسائلين على الحلقه اللي فاتت، اعرف ازاي ان ابن المراهق مدمن؟ يا جماعه في حاجه، والسؤال ده صعب قوي، ان المراهق عموما بطبيعته بيبقى خارج من الطفوله يعني متشوق جدا لألف سلوك غريب عنه. فالناس بتخلط بين اعراض المراهقه وبين اعراض الادمان، ودي الحاجه المهمه جدا اللي انا عايز تخلي بالكم منها، ان مش كل مراهق بيبقى مدمن. انا كل اللي طالبه منكم تتابعوا كويس، عايز تعرف شوف الصحبه اخبارها ايه، عايز تعرف مفيش مانع نعمل تشيك اب كامل ومنها يكون جزء عن تحليل المخدرات، وتقول لابنك احنا هنطمن عليك صحيا وعلى صحتك وبنعمل تحاليل كامله، ويبقى كده انت مش شاكك فيه ولا حاجه، انت بتطمن عليه. لكن مش مجرد ما الولد بقى في سن المراهقه اروح اتهمه مباشره انه مدمن، او ان انا اهمله بالكليه لحد ما يشرب. وصلت؟ دي بس عشان السؤال ده كان من ضمن الاسئله المهمه اللي جات لنا. عندنا حاجات كتير لسه موجوده حوالين الادمان، حوالين عالم المخدرات اللي بدا يحيط بينا من كل مكان، واحنا هنقاومه وهنجتهد وهنعالج كل الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. رساله النهارده دي رساله اتمنى كل واحد يسمعها يبلغها، ودي امانه امام الله عز وجل انا وصلتها لكم وانتم وصلوها للناس، عشان المرض ده محتاج كل واحد فينا ينقل الرساله للتاني لحد ما الناس تتعافى. وقت برنامجنا خلص، لكن لسه كلامنا كتير مخلص. اشوفكم الاربع الجاي ان شاء الله في نفوس مطمئنه مع دكتور احمد فوزي صبر. سلام.